نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نورٌ على الدرب. نستضيف في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيباً على أسئلتكم. في البدء باسمكم جميعا أرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم يا أخي.
نستهل حلقتنا معالي الشيخ بهذا السؤال، بعثت به إحدى الأخوات، تقول بأن عندها خادمة غير مسلمة وينوون العمرة، ماذا يفعلون؟ هل تدخل معهم إلى مكة أم تكون في خارج حدود الحرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال، نقول جلب الخادمات الكافرات وغيرهن من الكفار إلى الحرم لا يجوز، سواء للعمرة أو للحج أو لغيرهما، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسجد الحرام هنا هو الحرم كله. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: والمراد بالمسجد الحرام هاهنا الحرم كله، فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال، حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول، بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم. وقد وضعت المملكة العربية السعودية لوحات مكتوب عليها طريق غير المسلمين، فيجب العمل بها. والخلاصة أن الكافر لا يجوز له أن يدخل الحرم كله، لا خادمة ولا غيرها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك في علمكم. هنا السائلة خديجة من مكة تقول: سؤالي، هل يجوز أن أكلم زوجي السابق بعد الطلاق بخصوص رجعتي إلى البيت؟
الجواب: إن كانت هذه المطلقة رجعية وما تزال في عدتها فهي في حكم الزوجة، فلا حرج على الزوج في الحديث معها عبر الجوال أو غيره، ولا حرج عليه في إخباره عن حبه لها، فإن مثل هذا الكلام قد يكون دافعاً لارتجاعه لها ولو لم يكن الآن ينوي رجعتها. وأما إن كانت مطلقة طلاقاً بائناً أصلاً، أو انتهت عدتها من الطلاق الرجعي فبانت، فهي أجنبية فيتعامل معها كتعامله مع سائر الأجنبيات. وأما الكلام معها حول الحب وأمثاله فلا يجوز أبدا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هنا السائل يقول: أذهب إلى ابن لي كل يوم بعد صلاة العصر وأرجع بعد العشاء، وأقوم بقصري وجمع المغرب والعشاء، مع العلم أن المسافة أكثر من 80 كيلومتر.
لا ريب أن هذا سفر، وأنه إذا ذهب إليها له أن يقصر وله أن يجمع في الطريق. أما إذا نزل بها فإن كانت إقامته 2 أو 3 أو 4 أيام فله القصر والجمع، فإن كانت إقامته أكثر من 4 أيام ففي المسألة خلاف مشهور بين العلماء، والأحوط ألا يقصر ولا يجمع، وهذا هو المفتى به، أعني الإتمام وعدم الجمع في من زاد في إقامته على 4 أيام. ويرى بعض العلماء أن مسافة القصر تعود إلى عرف الناس، فما عده الناس مسافة قصر فهو كذلك يقصر فيه ويجمع، وما لا فلا. ولكن كما قلت المفتى به أن من زاد عن 4 أيام في إقامته أنه يتم ولا يجمع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. السائل أحمد حسن من بيشة يقول، يسأل عن معنى قول الله عز وجل وأرسل عليهم طيرا أبابيل.
الجواب أن قصة أصحاب الفيل وما قصدوا به من تخريب الكعبة وما فعل الله تعالى بهم من إهلاكهم وصرفهم عن البيت معروف، لكن العلماء اختلفوا في معنى كلمة أبابيل على أقوال. فقال ابن عباس والضحاك يتبع بعضها بعضا، وقال الحسن البصري وقتاده الأبابيل الكثيرة، وقال مجاهد أبابيل شتى متتابعة مجتمعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وعند الطبري بسند صحيح عن عكرمة أنها كانت طيرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع، ولابن أبي حاتم من طريق عبيد بن عمير بسند قوي بعث الله عليهم طيرا أنشأها من البحر كأمثال الخطاطيف. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. واختار الإمام الطبري رحمه الله أن معنى أبابيل يشمل ذلك كله، قال وأرسل عليهم ربك طيرا متفرقة يتبع بعضها بعضا من نواح شتى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
السائل أبو فراس من الرياض يقول، معالي الشيخ هل يجوز رفع مهور النساء ويرى أنها أصبحت الآن كالتجارة؟
الجواب يا أخي السائل، هذه مشكلة عويصة، وقد تدارس الناس بكثرة في حلها والاجتماع على أن يؤثروا في الناس أن لا يغلوا في المهور. ونصيحتي لجميع المسلمين من الرجال والنساء عدم المغالاة في المهور، وعدم التكلف تيسيرا للزواج لعفة الرجال والنساء جميعا. وقد جاءت الآثار والأحاديث عن السلف بالدلالة على ذلك، فالسنة للمؤمن عدم المغالاة، وعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله في هذا الأمر، وأن يحرصوا على تزويج بنيهم وبناتهم بالطرق الممكنة الميسرة التي ليس فيها ضرر على الجميع. فعليهم أن يتحروا المهر المناسب الذي يحصل به المطلوب من دون مشقة على الزوج، لأن كثير من الناس قد يتأخر عن الزواج بسبب المغالاة، وربما تعطل كثير من النساء بسبب ذلك، وحصل من الفساد الشيء الكثير. فعلى الجميع التعاون والتواصي بهذا الأمر، لعل الله يكتب بذلك الخير صلاحا وإصلاحا. ولعل من المناسب أن تكون البداية من علية القوم حتى يقتدي بهم العامة. وحبذا لو قامت وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيه الخطباء إلى التعرض لهذا الموضوع الهام بين الفينة والفينة، فإن ذلك سيؤثر إن شاء الله، والله وحده هو الموفق والمعين.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا سائل يقول، هل يصح عما يقال بأن أولاد تارك الصلاة هم أولاد زنا؟
الجواب، تارك الصلاة تركا مطلقا كافر كفرا مخرجا من الملة على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن أولاده لا يكونون أولاد زنا، بل ينسبون إليه ويلحقون به ما دام دخل بأمهم بطريق مشروعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، إلى أن قال رحمه الله: ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا في فساده أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة أو ملكها ملكا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا في فساده فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين، وبالله التوفيق.
نعم. السائل أبو محمد من جدة يقول: ما الفرق بين الصلاة بضم اليدين وفكها؟
الجواب يا أخي السائل: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يضع يده اليمنى على اليسرى، رواه مسلم. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. في حديث آخر: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى، رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، رواه ابن حبان. قال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. فعدم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مخالفة صريحة لصحيح السنة وصريحها، والله أعلم.
بارك الله في علمكم علي الشيخ. لازلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هنا السائل محمد من السودان يقول: بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يسأل عن حكم صلاة الجمعة إذا وافق يوم العيد، وفي سؤاله الثاني يقول: هل الاستماع للقرآن كالقراءة؟
الجواب: إذا وافق يوم العيد يوم جمعة فإن الواجب إقامة صلاة الجمعة مع إقامة صلاة العيد، ولكل صلاة خطبتها، لكن من حضر صلاة العيد فإنه يسقط عنه وجوب الجمعة ويصلي ظهرا، أما الإمام فالواجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة والخطبة ليحضرها من لم يصلي العيد أو من أراد أن يصلي الجمعة ممن صلى العيد. السؤال الثاني: الاستماع إلى قراءة القرآن من المذياع أو من غيره فيها خير وأجر عظيم، لأن استماع القرآن وتدبره والتأثر به من أجل العبادات التي وصف الله بها عباده المتقين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، لكن ثواب المستمع للقرآن ليس كثواب القارئ، فإن القارئ جاءت الأحاديث الصحيحة بأن له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وأما الاستماع فله ثواب الخشوع والتدبر والإنصات، وبالله التوفيق.
نعم، هنا السائل معالي الشيخ يقول: أنا وإخوتي مالنا واحد ولنا أبناء، هل يجوز أن نعق عنهم بذبيحة واحدة كالبقرة مثلا؟
الجواب: العقيقة كما هو معروف سنة مؤكدة وليست بواجبة، فالمشروع فيها أن يذبح عن الذكر خروفان وعن الأنثى خروف واحد، هذا هو السنة، ولا يصح أن تذبح عقيقة واحدة عن الجميع، بل لكل واحد ذبيحة تخصه، وبالله التوفيق.
نعم، السائل أبو إسماعيل من الدمام يسأل معالي الشيخ عن ترتيب أعضاء الوضوء عن حكمها.
الجواب: ترتيب الأعضاء في الوضوء من فروض الوضوء وواجباته، فمن توضأ ولم يرتب الترتيب الذي جاء في القرآن والسنة فوضوءه غير صحيح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا، كما جاءت بذلك كل الأحاديث الواردة في صفة الوضوء. فأول الفروض غسل الوجه، ومنه الفم والأنف، فلا بد من المضمضة والاستنشاق. وثاني الفروض غسل اليدين مع المرفقين. وثالثها مسح الرأس. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، وبالله التوفيق والسداد.
نعم، السائل أبو محمد يقول: الإنسان الحسود الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره والذي يعمل على تشويه سمعة الآخرين، هل الابتعاد عنه أفضل وكيف يتقى شره؟
الجواب: يتقى شر الحاسد بالتحصن بالأوراد القرآنية والأدعية النبوية، كقراءة المعوذتين أدبار الصلوات وفي الصباح والمساء، وكذلك أدعية الصباح والمساء. ويتقى أيضا شر الحاسد بالابتعاد عنه وعن مجالسته، ولكن لا يترك هذا، بل لا بد من مناصحته بالكتابة أو بالمهاتفة، لعل الله أن يصلح حاله، والله المعين وعليه التوكل في الأمور كلها. ولكن كما قلنا، على الإنسان أن يبذل الأسباب، وقد وردت الأحاديث والاستعاذة بالآيات القرآنية والأحاديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذها صحابته عنهم، وما زال الناس إلى يومنا هذا يفعلون ذلك اتقاء لشر الحاسد وما شاكله من المخلوقات.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال. عبد الرحمن اليماني من القريات يقول: الأذان الأول يوم الجمعة هل هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟
الجواب: الأذان الأول الذي يكون يوم الجمعة قبل دخول الإمام بوقت كساعة أو نصف ساعة هو من سنة الخلفاء الراشدين، لأنه من عمل الخلافة الراشد عثمان بن عفان، ووافقه عليه جميع الصحابة فصار إجماعا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنماجد. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح. وبناء على ذلك جرى عمل المسلمين قرنا بعد قرنا بهذا الأذان، وصار سنة من سنن الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وليس ذلك ببدعة، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر لأخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. لكم مستمعين الكرام أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700. إلى الملتقى بكم بحول الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.